السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد التوابين المستغفرين، صلى الله عليه وسلم عدد خلق الله أجمعين، ورضي الله عن آله الطيبين وصحابته الخيار الميامين. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، إن مما يقلق الغيورين الخائفين على أنفسهم وإخوانهم ما يراه المسلم اليوم من تساهل كثير من المسلمين في القول على الله بغير علم، وفي الفتيا، ويظهر هذا جليا في أيام الحج، فنرى كثيرا من المسلمين يتساهلون في إصدار الأحكام على المسائل، ونرى بعض طلاب العلم يتساهلون في إطلاق الأحكام على المسائل من غير بحث لتلك المسائل، بل قد يخطئون العلماء الكبار من السلف أو من أتباعهم من غير دراسة متأنية فاحصة لتلك المسائل. ولا شك أيها الإخوة أن القول على الله بغير علم جريمة كبرى ومصيبة عظمى على صاحبها، فهي كبيرة من الكبائر، والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإفتاء بغير علم سبب لضلال صاحبه وسبب لإضلال الناس. ومن القول على الله بغير علم أن يترك الإنسان ما دل عليه كتاب الله أو ما دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد أن يفعل كذا أو بقصد التيسير أو بقصد غير ذلك. فإن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فمن استبانت له السنة في النسك، من استبان له ما شرعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لم يجز له أن يترك ذلك إلى قول أحد من الناس كائنا من كان. هذا إجماع من علماء الأمة. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعظمون الفتوى تعظيما شديدا، فكان الواحد منهم إذا أفتى في مسألة يتعرق عرقا شديدا ويرعد رعدة كبيرة لمعرفته بالأمانة التي يتحملها. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: ينبغي لمن يسأل عن مسألة أن يعرض نفسه على الجنة والنار وأن يعرف المخرج منها ثم يجيب. يعني ينبغي لمن سئل عن مسألة من المسائل أن يعرض نفسه على الجنة والنار، لأنه يعلم أنه سيسأل بين يدي الله عز وجل، فقد يكون جوابه سببا لأن يرتقي في درجات الجنات، وقد يكون جوابه والعياذ بالله سببا لأن يسقط في دركات النار. فينبغي على من سئل عن مسألة كما يقول الإمام مالك أن يعرض نفسه على الجنة والنار وأن يعرف المخرج منها، أي عند السؤال عنها بين يدي الله عز وجل، ثم يجيب. وقال بعض السلف: تعلم لا أدري، فإنك إذا قلت لا أدري علموك حتى دريت، وإذا قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وكان الشعبي يوما في درسه فسأله سائل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي؟ قال له بعضهم: ألا تستحي وأنت الشعبي فقيه أهل العراق تقول لا أدري؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي عندما قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكان أحد كبار فقهاء التابعين يوما في درسه وقد تحلق الناس حوله، فجاءه رجل فسأله عن مسألة فقال: لا أدري. فقال: قد جئتك ولا أعرف غيرك. فقال: يا ابن أخي، لا يغرنك طول لحيتي ولا كثرة الناس من حولي، فإني لا أحسن هذه. فقال له شيخ كبير من قريش حاضرا درسه: يا ابن أخي، إلزم هذا، فوالله ما رأيناك يوما في مجلس أنبل منك اليوم. فقال: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أقول على الله بغير علم. وسئل الإمام مالك رحمه الله عز وجل عن 40 مسألة أو عن 39 مسألة، فقال: في 36 منها لا أدري. فقال له السائل: أتيتك أضرب إليك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري؟ فقال: إن شئت فاذهب إلى السوق فقل سألت مالكا عن 36 مسألة فقال لا أدري. وأفتى العز بن عبد السلام يوما في مسألة تبين له أنه أخطأ فيها، فبعث المنادين ينادون في القاهرة ومصر، لأنه كان فيها، أن من أفتاه فلان بكذا فلا يعمل بها فقد أخطأ، وكان ينادى بذلك في المجامع والأسواق. وما ذلك إلا لمعرفة السلف الصالح رضوان الله عليهم بعظم الجواب في المسائل، وأن الله عز وجل سيسأل كل متكلم يوم القيامة عما تكلم به. وأعظم الكلام أن يتكلم الإنسان في دين الله، فقد يكون ذلك ارتقاء في أعظم المنازل، وقد يكون سقوطا والعياذ بالله في الدركات. وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فنصيحتي لنفسي ولإخواني أن نتقي الله عز وجل في ألسنتنا، وأن لا نقول في دين الله عز وجل إلا بعلم، وأن لا نفتي الناس إلا بما علمناه صحيحا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتى به أئمة الإسلام. هذا أمر أحببت التنبيه عليه لكثرة وقوعه في زماننا هذا، ولا سيما في أيام الحج، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يكفينا شرور أنفسنا. أيها الإخوة، إننا في هذا اليوم، في يوم الثلاثاء الثاني من شهر ذي الحجة، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفقه في ديننا، ونأخذ الفقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم علمائنا لذلك الحديث. ونحن كما تعلمون في نقرأ في كتاب عمدة الأحكام، ونقرأ في باب دخول مكة وغيره، وقد قرأنا بعض الأحاديث في هذا الباب، ونواصل اليوم القراءة في بقية الأحاديث. فليتفضل الشيخ ياسين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه تحت باب دخول مكة وغيره، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
نعم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحكي لنا هذا الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت، والمراد بالبيت الكعبة، بيت الله. دخل الكعبة مع من؟ مع أسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهما وعثمان بن طلحة رضي الله عنه. انظروا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أشرف البشر، يدخل أشرف البقاع مع اثنين من الموالي وأحد الحجاب للكعبة، يدخل الكعبة مع هذا. وهذا فيه بيان أن الإسلام ينظر للناس على أنهم سواسية، لا شرف بينهم إلا بالتقوى. وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم إبطال لفعل الجاهلية، حيث كانوا يزعمون أنهم لا يدخلون الكعبة إلا الأشراف، من أشراف الناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحفل العظيم، فدخل الكعبة وأدخل معه أسامة وبلالا، ومعهم حاجب الكعبة عثمان بن طلحة رضي الله عنهم أجمعين. قال: فأغلقوا عليهم الباب، أغلقوا باب الكعبة. قال بعض أهل العلم: أغلقوا باب الكعبة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق باب الكعبة حتى لا يظن الناس أن ذلك سنة، حتى لا يظن الناس أن ذلك سنة. وفي هذا نظر، والله أعلم، فإن دخول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب من أجل أنه لا تصح الصلاة داخل الكعبة إلا إذا كان الباب مغلقا، فكانت الجهات كلها محيطة به، وهذا قول لبعض أهل العلم. لكن الذي يظهر لي أن المنصور هو السبب الثالث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق باب الكعبة حتى لا يشق على الناس، فإن الباب لو بقي مفتوحا يندفع الناس إليه أفواجا من أجل أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا مشقة عظيمة وإيذاء للمسلمين، فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب لذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، يعني أول من دخل. ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس حرصا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان متحفزا، فعندما فتح الباب ابتدر الناس إلى الكعبة فسبقهم ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وكنت شابا، يعني عنده قوة، فجمعت علي ثيابي وبادرت إلى الباب، فكان أول من دخل الباب، فلقي بلالا فسأله: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي هل صلى في الكعبة؟ فقال بلال: نعم. فسأله كما جاء في بعض الروايات: أين صلى؟ فقال: بين العمودين اليمانيين. ابن عمر رضي الله عنهما سأل هذه الأسئلة من أجل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في رواية للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل الكعبة جعل الباب قبل ظهره ومشى حتى إذا كان بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع صلى. لماذا؟ قال: يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي، ولم يصلي حتى خرج منه، وهذا أيضا في الصحيحين. إذن عندنا حديث في الصحيحين يقول فيه ابن عمر رضي الله عنهما إن بلالا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وعندنا حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة. فكيف نجمع بين الحديثين؟ للعلماء في الجمع طريقتان: الطريقة الأولى تسمى بطريقة الجمع، والطريقة الثانية تسمى بطريقة الترجيح. أما طريقة الجمع فقالوا يحمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على وقت، ويحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على وقت، فيحمل حديث ابن عمر على عام فتح مكة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في ذلك العام، ولا شك أن الرواية ثابتة في أنه كان في عام فتح مكة، فيكون دخل في عام فتح مكة وصلى. ويحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على أنه في عام حجة الوداع، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع دخل الكعبة ولم يصلي، وهذا جمع حسن في ذاته، لكنه لا يسلم، لأنه جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن ذلك أيضا في عام الفتح، وتخلص الحافظ ابن حجر من هذا بحمل ذلك على وقتين في عام فتح مكة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في عام فتح مكة مرتين، مرة صلى فيها ومرة لم يصلي فيها، لكن في هذا إشكال، لأنه لم يثبت دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة مرتين. والطريق الثانية طريقة الترجيح، وهي أن الراجح حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرجح على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما مثبت للصلاة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ناف، والمثبت مقدم على النافي. قالوا ولأن الذي أخبر بالصلاة هو بلال رضي الله عنه، وبلال كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما النافي فهو ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل كان عمره 10 سنين في ذلك الوقت، فخبر بلال في كون النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على خبر ابن عباس رضي الله عنهما. فإن قال قائل إن ابن عباس رضي الله عنهما في بعض الروايات قد روى الحديث عن أسامة، وأسامة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فيقال إن أسامة رضي الله عنه جاء عنه في روايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وجاء عنه في هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي. قال العلماء إن بلالا لم تختلف الرواية عنه أنه صلى، أما أسامة فاختلفت الرواية، فيقدم خبر بلال، هذا وجه. ووجه آخر قالوا إن أسامة رضي الله عنه لما دخل الكعبة اشتغل بالتسبيح والتهليل، فلم يلحظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأخبر أنه لم يصلي، لكنه أخبر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فأخبر أنه صلى، لأنه أخبره ثقة بهذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الثابت الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، ومنه أخذ أهل العلم أنه يستحب للمسلم أن يصلي في داخل الكعبة إن تيسر له ذلك، إن تيسر له ذلك، لكن هذا في النافلة. أما الفريضة فقد اختلف أهل العلم هل تصح في الكعبة أو لا تصح، والأحوط للمسلم أن لا يصلي الفريضة في الكعبة، لأن النافلة شأنها أوسع في القبلة من الفرض، ولذلك المسافر مثلا يتنفل على راحلته حيث توجهت به، لكنه لا يصلي الفريضة إلا متجها إلى القبلة، ويصلي النافلة على ظهر الدابة، أما في الفريضة فلا يصلي إلا نازلا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صلى النافلة. فنقول إذا تيسر للمسلم أن يصلي في الكعبة فإنه يستحب له ذلك، كان يصلي في الحجر، فإن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أصلي في الكعبة؟ تستأذن، ألا أدخل الكعبة فأصلي فيها؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها فأدخلها الحجر وقال: صلي هنا فإنه من الكعبة. فإذا تيسر للمسلم أن يدخل الحجر ويصلي فيه نافلة فذلك أمر مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وإن كان بعض أهل العلم يقول إنه إنما يدل على الجواز للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه إرشادا عاما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في عام حجة الوداع، قالوا فذلك يدل على عدم الاستحباب. لكن الذي يظهر والله أعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب لكنه في النافلة. قال النووي رحمه الله: ذاكرا قاعدة شريفة عظيمة أحب من إخواني أن يستحضروها في مسائل الحج وفي أفعال الحج. يقول الإمام النووي رحمه الله: استحباب دخول البيت هو فيما إذا لم يتضرر هو ولا يتضرر به أحد، فإن تأذى أو آذى لم يدخل، فإن تأذى أو آذى لم يدخل. وهذا مما يغلط فيه كثير من الناس فيتزاحمون زحمة شديدة بحيث يؤذي بعضهم بعضا. والكلام للنووي رحمه الله، قال: وربما انكشفت عورة بعضهم أو كثير منهم، وربما زاحم المرأة وهي مكشوفة الوجه ولامسها، وهذا كله خطأ تفعله الجهلة ويغتر بعضهم ببعض. وكيف يحاول العاقل سنة بارتكاب محرم من الأذى وغيره؟ وكيف يحاول العاقل سنة بارتكاب محرم من الأذى أو غيره؟ فإذا كنت ترى يا أخي أن فعلك للسنة في الحج يؤدي إلى أذية المؤمنين، يسبب أذى يمنع المسلمين من فرضهم، فإنك تترك السنة وأنت مأجور مرتين، مأجور على السنة لأنك تريدها لكن منعك من ذلك مانع فيكتب لك أجرها، ومأجور لأنك دفعت الأذى عن المؤمنين. وهكذا في كل ما هو سنة في الحج، بل هي قاعدة شريفة في الحج كله، أن يحرص المؤمن على عدم أذية المسلمين. ينبغي يا أخي أن يكون شعارك في الحج: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، فتحاول أن تبتعد عن أن تؤذى، وتبتعد عن أن تؤذي. ولو أنا فقهنا ما يقوله علماؤنا في هذا الباب لاندفع كثير من الشر عن الحجاج. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتنبه لهذا الأمر وأن نحرص عليه. نعم.
قال رحمة الله عليه عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك.
الله أكبر. السنة أيها الإخوة لمن قدم مكة حاجا أو معتمرا أن يبدأ بالطواف، فإن أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أن توضأ وطاف، هكذا أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين. وأول ما يفعله الطائف أن يأتي إلى الحجر الأسود، ولذلك أورد الشيخ عبد الغني رحمه الله هذا الحديث ليبين مشروعية تقبيل الحجر الأسود. وفي الحديث من الفقه أنه يسن تقبيل الحجر الأسود. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال أبو عمر: لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج. وهنا انظروا إلى الفقه في الكلام، ماذا يقول الحافظ ابن عبد البر؟ لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج. في الطواف تقبيل الحجر الأسود يا إخوة ليس عبادة مستقلة وليس مشروعا باستقلاله، وإنما هو مشروع في الطواف أو تبع الطواف. سيأتي الاستلام وليس التقبيل، وسأذكر موضعه إن شاء الله. فتقبيل الحجر الأسود لا يشرع أن تفرده، وبهذا نعلم خطأ من يفعل هذا من الحجاج، فتجده مثلا يصلي فإذا سلم الإمام سارع إلى الحجر الأسود ليقبله وهو لا يطوف، فإن هذا غير مشروع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحث عليه الأمة ولم يفعله الصحابة ولم يفعله خيار الأمة. إذن تقبيل الحجر الأسود إنما هو سنة للطائف، سنة مع الطواف. وهذا التقبيل أيها الإخوة من باب الاتباع، لأن الحجر الأسود قبله النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر الأسود ينفع أو يضر بذاته. وهذه هي الراية التي كانت مرفوعة عند الصحابة وينبغي أن يرفعها المسلم في حياته دائما: نتبع ولا نبتدع، نتبع ولا نبتدع، نقتدي ولا نحدث. فأنت عندما تقبل الحجر الأسود إنما تقبله متبعا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكان سلف الأمة على هذا الأمر، على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر، ومن هو عمر؟ عمر بن الخطاب، حبه من الإيمان وبغضه علامة النفاق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الملهم، هذا هو رضي الله عنه يأتي إلى الحجر الأسود فيقبله أمام جمع غفير من الطائفين، ويقول مخاطبا الحجر وهو يعلم أن الحجر لا يسمعه ولكنه يسمع الناس: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الخطاب موجه إلى الحجر في الظاهر، ويراد به الناس في الحقيقة، أن يعلم الناس هذا الأمر العظيم، ويعرف الناس هذه الحقيقة الشرعية الكبرى، وهي أن عندما نقبل الحجر الأسود إنما نقبله من باب الاقتداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقول عمر رضي الله عنه ذلك؟ لأن حب البدع وحب تقديس الأشياء قريب من العواطف، وهذا ما نراه عند كثير من المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه ذلك ليدفع هذا الأمر، خشي عمر رضي الله عنه أن يظن بعض الناس أن تقبيل الحجر من أجل أنه يضر وينفع، فقال ذلك القول. ومن أسف شديد أن كثيرا من إخواننا المسلمين اليوم يتمسحون بالقبور، ويتمسحون بالحديد، ويتمسحون بشبك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله يسر هذه الدولة المباركة دولة التوحيد فمنعت من التمسح بسور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يعتقدون أنها تضر وتنفع، فيتمرغ المسلم على قبر أو عند الضريح ويعتقد أنه ينفعه، بل بعض المسلمين يعتقد أنه إذا لم يذهب إلى قبر الشيخ فإن الشيخ يضره. والعياذ بالله، يقول أحد الشيوخ: رأيت امرأة تتمسح بالمقام، فقلت لها: يا امرأة، إنه حديد لا يضر ولا ينفع، ماذا قالت؟ قالت: عندكم لا يضر ولا ينفع، أما عندنا فيضر وينفع. والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الانتكاس. وعمر رضي الله عنه يقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولذلك اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الصالحين من الصحابة وأهل البيت أو غيرهم أنه لا يجوز له أن يتمسح به أو أن يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود. لماذا؟ لأنه يضر وينفع؟ لا، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فنقبله لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقه الحديث أيها الإخوة أنه يشرع لطالب العلم ويشرع للمسلم أن يسد ذرائع البدع والشرك، وأن يسد أبواب الإحداث. فهذا عمر رضي الله عنه ما قال هذه المقولة إلا لسد باب الإحداث، إلا لسد باب الشرك. ولذلك من فضلك أيها المسلم، من شرفك وعزتك، أن تسد أبواب البدع، وأن تسد أبواب الإحداث، وأن تدعو المسلمين إلى السنة، وأن تنهاهم عن الشرك، وأن تنهاهم عن البدع. فهذا هو مقام محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا فعلت ذلك فأنت مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحجر الأسود أيها الإخوة جاءت النصوص بفضله، ومع ذلك لا يضر ولا ينفع، وإنما يقبل من باب الاقتداء. روى ابن ماجة والترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق يشهد لمن استلمه بحق. هذا الحديث العظيم صححه الإمام النووي والإمام الألباني رحم الله الجميع. وانظروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يشهد لمن استلمه بحق، أي بسنة، فاستلمه وهو يعتقد أنه يقبل ويستلم للسنة، أما من استلمه لباطل فهو لا يشهد له بل يشهد عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. رواه أحمد والترمذي وابن خزيمة وصححه الألباني رحم الله الجميع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك: الحجر الأسود من حجارة الجنة. رواه البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وصححه الألباني. إذن يا إخوة، الحجر الأسود له فضل، وفضله ثابت، ومع هذا الفضل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن تقبيله لاعتقاد أنه يضر أو ينفع، وإنما لأن تقبيله سنة. فما بال المسلمين اليوم يقبلون ما لم يثبت له فضل، ويعتقدون أن القبور وأصحابها تسير الأكوان، ويتناقلون القصص في أن قبر الولي الفلاني فعل كذا وكذا، وأن قبر الولي الفلاني يفعل كذا وكذا. سبحان الله، كيف أبعدنا عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. نعم.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمسوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
نعم. المعلوم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في عام الحديبية معتمرا، فصدته قريش وصالح قريشا، ومن شروط الصلح أن يعتمر العام القابل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مكة في عمرة القضاء، وكان المشركون يجلسون قبالة الحجر، فقالوا: قدم عليكم محمد وأصحابه، قد أضعفتهم حمى يثرب وأصبحوا ضعفاء لا قوة لهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيظ الكفار وأن يخيفهم، وتخويف الكفار حتى لا يعتدوا على أهل الإسلام مشروع، وذلك بماذا؟ بأن يظهر المسلمون قوتهم، لا بالاعتداء والظلم، لا بالجنايات المحرمة شرعا، وإنما أن تكون عند المسلمين قوة، وأن يظهر المسلمون قوتهم. بالطرق التي لا تؤدي إلى فساد على الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يري الكفار قوة المسلمين، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، يعني أن الرمل يكون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، أما بين الركن اليماني والحجر الأسود فيمشون. لماذا؟ لأن قريشا ما كانت تراهم بين الركنين، فكانوا يستريحون بالمشي، فإذا برزوا لقريش رملوا. وجاء في بعض السير أن قريشا قالوا إنهم إلا كالغزلان، لما رأوا ذلك وكانوا يظنون قبل أنهم قد ضعفوا من الحمى، لما رأوا ذلك قالوا إنهم إلا كالغزلان، يعني أنهم أقوياء ويسرعون كسرعة الغزال يرملون. والرمل يا إخوة قال العلماء هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ويرى كثير من أهل العلم أنه مع تحريك المنكبين أيضا، يعني الإسراع في المشي مع تقارب القدمين مع تقارب الخطى، ويرى كثير من أهل العلم أنه يكون أيضا مع تحريك المنكبين. والرمل سنة شرع لعلة، هذه العلة هي مقولة المشركين، ثم زالت العلة، فهل يزول الحكم؟ قال العلماء لا، يبقى الرمل سنة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع، وذلك يدل على أن الرمل سنة. وفي الحديث أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول، وأما الأربعة فليس فيها رمل، وهذا قد اتفقت عليه الأحاديث، كل الأحاديث تدل على أن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، لكن هل الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني أو من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود؟ الذي في الحديث الذي معنا أنه من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وهذا قد زال بزوال العلة، فالرمل اليوم المسنون من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. لماذا؟ لأنه جاء في حديث جابر العظيم الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ولم يستثني شيئا. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف، رواه مسلم في الصحيح. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الرمل في الثلاثة الأشواط الأول ويكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. كذلك يدل عليه الحديث التالي الذي ذكره الحافظ المقدسي رحمه الله فقال
قال رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط.
نعم، الخبب يا إخوة هو الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وابن عمر رضي الله عنه لم يستثني من ذلك شيئا، فيدل على أن السنة في الرمل اليوم أن يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. والرمل إنما هو في الطواف الأول، ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة، حين يقدم مكة. إذن الرمل يكون في أي طواف؟ يكون في طواف العمرة، ويكون في طواف القدوم للقارن والمفرد. أما بقية الأطوفة كطواف الإفاضة وطواف الوداع فليس فيها رمل، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول حين يقدم مكة، أي في الطواف الأول عند قدومه إلى مكة. والرمل أيها الإخوة إذا فات لا يقضى، فلو أن المسلم بدأ الطواف في زحام شديد ولم يستطع الرمل، لكن في الشوط الرابع خف الزحام وأصبح يستطيع الرمل، فهل نقول له ارمل الآن 3 أشواط بدل الأولى؟ الجواب لا، سنة فات محلها، محلها في الأشواط 3 الأول. وهنا مسألة: إذا تعارض القرب من البيت مع الرمل، إن اقتربت من البيت لا تستطيع أن ترمل، وإذا ابتعدت تستطيع أن تقوم بالرمل، فهل تبتعد عن البيت لترمل أو تقترب من البيت؟ لا شك أيها الإخوة أن القرب من البيت فضيلة والرمل فضيلة، وعلماؤنا يقولون قاعدة: الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها. يعني الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أحسن وأعظم من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها. ولذلك مثلا نضرب مثالا في الصلاة: الخشوع في الصلاة فضيلة وهو متعلق بالصلاة، الصلاة في الصف الأول فضيلة وهي متعلقة بمكان الصلاة، فلو أنك إذا صليت في الصف الأول لا تحصل الخشوع، فيه زحام شديد، أو صليت في الروضة مثلا لا تحصل الخشوع، فأيهما تقدم؟ نقول ابتعد لتصلي بخشوع، لأن فضيلة الخشوع مقدمة على فضيلة مكان الصلاة. هنا في مسألتنا يا إخوة نقول يبتعد عن البيت من أجل أن يرمل، لأن الرمل فضيلة متعلقة بذات الطواف فتقدم على الفضيلة المتعلقة بالمكان. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله عز وجل: قاعدة مهمة، قاعدة مهمة، وهي أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة. وهذه القاعدة مهمة يصطحبها الإنسان في عباداته: الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى وأفضل من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة وزمانها، هذا عند التعارض. أما إذا لم يقع تعارض فاجتماع الحسنيين مطلوب، إذا كنت تستطيع أن تصلي في الصف الأول بخشوع فصلي في الصف الأول، لكن إذا ازدحم الناس في الصف الأول وآذى بعضهم بعضا وأصبحت لا تستطيع أن تصلي في الصف الأول بخشوع، أو وأن تصلي وأنت واقف تريد الصلاة جاء بجوارك شخص قد أكل ثوما حتى شبع فآذاك وأصبحت لو صليت بجواره تنتظر متى تنتهي الصلاة فإنك تتأخر إلى الصف الثاني من أجل أن تحصل الخشوع وهكذا في هذه القاعدة الشريفة. نعم.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن قال المحجن عصا محنية الرأس.
نعم. طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وهذا الحديث فيه فقه من فقهه صحة طواف الراكب ومثله المحمول سواء كان ركب الإنسان على عربية الآن هناك عربيات متحركة يركب عليها الإنسان وتسير به أو كان محمولا على كتف إنسان أو على آلة وقد اتفق فقهاؤنا على أن من طاف راكبا لحاجة فطوافه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وطوافه على بعير من أجل الحاجة ما الحاجة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم ليطوف على البعير الحاجة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه الناس وازدحم عليه الناس ولم يكن يحب أن يدفع عنه الناس لم يحب أن يقال للناس إليك إليك دفعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما اجتمع عليه الناس رأفة بهم حتى لا يدفعوا ركب على البعير هذا وجه الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البعير حتى يراها الناس ويتعلموا منه ويأخذوا عنه وكلا الوجهين ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب لهذا وركب لهذا كلا الحديثين حديث عائشة رضي الله عنها وثبت في مسلم حديث عائشة رضي الله عنها ثبت في مسلم قالت فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع حول الكعبة راكبا على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب الناس عنه وهذا في صحيح مسلم وأيضا في حديث جابر أيضا في صحيح مسلم يقول جابر بن عبد الله طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه رواه مسلم إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا ما حاجته حتى لا يضرب الناس ويدفع الناس عنه وحتى يعلم الناس أما ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البعير لكونه شاكيا فلا يصح ضعفه العراقي والشوكاني وابن كثير والألباني وجمع من المحققين إذن ليس صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لأنه كان شاكيا وإنما طاف للحاجة التي ذكرناها إذن إذا طاف المسلم راكبا لحاجة لكبر سنه أو لأذى في رجليه أو لمرض أو لحاجة أخرى فطوافه صحيح باتفاق أهل العلم واتفق العلماء على أن طواف الماشي القادر أفضل من طواف الراكب طواف الماشي القادر أفضل من طواف الراكب لأن أغلب طواف النبي صلى الله عليه وسلم طافه ماشيا، فالأفضل أن يطوف المسلم ماشيا. واختلف العلماء في طواف الماشي القادر هل يصح أو لا يصح، طواف الراكب القادر على المشي هل يصح أو لا يصح. يعني لو أن إنسانا يستطيع أن يمشي لكن ذهب إلى العربيات واستأجر عربية وركب يطوف بها، هل يصح طوافه؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن قائل لا يصح طوافه، ومن قائل يصح طوافه وعليه دم، ومن قائل يصح طوافه ولا شيء عليه. والحق أن لا نعلم رخصة للقادر في الطواف راكبا، والمسألة مهمة، فالأحوط للمسلم إذا كان قادرا على المشي أن لا يطوف راكبا حتى لا يدخل في خلاف أهل العلم الذي ذكرناه. وطواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير يدل على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، البعير يؤكل لحمه والنبي صلى الله عليه وسلم طاف عليه في داخل البيت في داخل المسجد، والبعير لا يؤمن أن يبول، ولو كان بوله نجسا لما طاف به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، فما يؤكل لحمه من الحيوانات فأبوالها طاهرة. قال يستلم الركن بمحجن، ما هو المحجن؟ المحجن عصا معقوفة الرأس، يستخدمها في الغالب الآن كبار السن يتكئون عليها، بعض الناس يسمونها الباكورة، لها رأس معقوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمد هذه العصا الطويلة التي لها رأس ويضعها على الحجر الأسود، وجاء في رواية عند مسلم أنه يقبل المحجن، فكان يستلم الركن بالمحجن ويقبل المحجن صلى الله عليه وسلم. إذن مر بنا بالنسبة للحجر الأسود أنه يقبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله، وقد قال عمر رضي الله عنه ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومر معنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه بالعصا ويقبل العصا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان يستلمه بيده ويقبل يده، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استلم الحجر بيده وقبلها وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه مسلم في الصحيح. فابن عمر رضي الله عنهما ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة الثالثة. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه، هذه الصفة الرابعة، تقبيله بالفم، استلامه باليد اليمنى وتقبيلها، استلامه بشيء وتقبيل ذلك الشيء، الإشارة إليه من غير تقبيل. فالسنة يا إخوة للطائف أن يقبل الحجر الأسود، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده اليمنى ويقبلها، فإن لم يستطع أن يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء، فإن لم يستطع يشير إليه بيمينه ولا يقبلها. أولا الإشارة يا أحبة واحدة، وليس كما يفعله كثير من المسلمين يشير بيديه كأنه يعني يكبر ثلاثا، الإشارة باليمين وهي واحدة ولا تقبل. بعض المسلمين تراها كذا ويمكن يفعل 20 و30، ليس هذا بمشروع. المشروع أن يشير بيمينه ويكبر، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيما يتعلق بقضية الإشارة والتكبير في الدرس التالي إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين.
نعم، أنبه الإخوة إلى أن إن شاء الله سنتوقف الساعة 5 اليوم، لأن عندي درسا بعد المغرب، وغدا إن شاء الله لن نعقد درسا، وسنعقد آخر دروسنا إن شاء الله قبل الحج يوم الخميس، وسنخصصه لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في حجنا. وأما بقية أبواب الكتاب فسأكمل شرحها إن شاء الله عز وجل بعد الحج، ثم إذا فرغنا منها سنختار إن شاء الله أبوابا في التوحيد نشرحها بحول الله وقوته، نسأل الله أن ييسر ويعين. نعم.